بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
هم الأئمة بعد المصطفى محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
يقول السيد الحميري: هم الأئمة بعد المصطفى وهم من اهتدى بالهدى والناس ضلا خير من يمشي على قدم وإنهم خير من يمشي على قدم وهم لأحمد أهل البيت والآل.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
روي عن سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: نحن كهف من التجأ إلينا ونور لمن استضاء بنا وعصمة لمن اعتصم بنا. من أحبنا كان معنا في السنام الأعلى ومن انحرف عنا مال فإلى النار. صدق مولانا وسيدنا أبو محمد الإمام الحسن العسكري صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
روي عن محمد بن الحسن أحد أصحاب الإمام الحسن العسكري يقول: كتبت إليه أشكو الفقر، فلما ذهبت الرسالة تذكرت ما قد قاله أبو عبد الله الصادق عليه السلام. ماذا قال الصادق؟ قال: الفقر معنا خير من الغنى مع عدونا. والقتل معنا خير من الحياة مع عدو. لكن ماذا أفعل؟ ذهبت الرسالة. يقول: فجاء الجواب من أبي محمد: إن الله عز وجل يخص أولياءنا إذا تكاثفت ذنوبهم بالفقر، وقد يعفو عن كثير منهم. وكما حدثتك نفسك، الفقر معنا خير من الغنى مع عدونا، ونحن كهف من التجأ إلينا، ونور لمن استضاء بنا، وعصمة لمن اعتصم بنا، من أحبنا كان معنا في السنام الأعلى، ومن انحرف عنا مال فإلى النار. صل على محمد وآل محمد. ملجأ، عصمة للمعتصمين، هذا كلام أبي محمد الحسن العسكري عن أهل البيت، عن أئمتنا سلام الله عليهم. هم لا يقولون ما لا يفعلون، قولهم فعل، إذا قالوا فعلوا. أنت يا أبا محمد أيها الحسن العسكري، أكنت كهفا لمن التجأ إليك كما قلت؟ أكنت نورا لمن استضاء بك كما قلت؟ أكنت عصمة لمن اعتصم بك؟ الجواب يجيبه التاريخ ويقول: كان أفعل من قوله، ربما فعل أكثر مما قال. ناخذ نموذج من نماذج علاقات الإمام بأصحابه الخلص، كيف كان لهذه الشخصية التي سوف نتحدث عنها كهفا، كيف كان نورا، كيف كان عصمة وملاذا. ونستفيد من هذه العلاقة، علاقة الإمام ببعض أصحابه، ثلاثة من الدروس. أولا، ما هي هذه الشخصية، أو من هو صاحب هذه العلاقة؟ هو السيد الجليل أبو هاشم الجعفري. من هذا أبو هاشم؟ أبو هاشم هو داود بن القاسم ابن القاسم ابن إسحاق ابن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب. إذن هو يتصل نسبا بجعفر ابن أبي طالب. علي بن أبي طالب عمه، الأئمة أبناء عمه، ولهذا لقب بالجعفري وهو أبو هاشم، هذه كنيته. كان من أهل بغداد، كان ثقة جليل القدر، عظيم المنزل عند الأئمة. شاهد ثلاثة من الأئمة، وقيل خمسة، شاهد الرضا، وشاهد الجواد، وشاهد الهادي، وشاهد العسكري، وشاهد الإمام الحجة أجل الله وفقه. أقل ما يقال أنه شاهد ثلاثة، صحب اثنين صحبة من المقربين كان لديهم، بل ثلاثة حتى الجواد. كان شريفا عند أهل البيت، مقربا منهم، متسالم على قدره وعلمه، لا أحد من علماء الطائفة يقدح فيه بقدح، هو أبو هاشم الجعفري. كيف كانت علاقته؟ احنا راح نستفيد من هاي العلاقة الوثيقة الوطيدة بالإمام ثلاثة من الدروس. الدرس الأول حول قضاء حوائج المؤمنين، والدرس الثاني حول لطف الإمام بأصحابه وبأبي هاشم في الخصوص بالخصوص، والدرس الثالث مسألة عقائدية وردت في ذهن أبي هاشم. الدرس الأول حول قضاء حوائج المؤمنين، نذكر موقفين. الموقف الأول لأبي هاشم مع الإمام، الإمام كان في مقام الإرشاد يرشد، لكن الموقف الثاني الذي سوف نذكره هو في مقام الفعل، لا يقول فقط بل يفعل، يقضي حاجة أبي هاشم. خلنا بالموقف الأول. يقول أبو هاشم: سمعت أبا محمد يقول: إن في الجنة بابا يقال له باب المعروف، لا يدخله إلا أهل المعروف. يقول: أنا قلت بيني وبين نفسي: الحمد لله الذي جعلني منهم، أني أتكلف حوائج الناس وأقضيها. الحمد لله اللي حطني بموقع أقدر أقضي حوائج الناس. يقول: فكلمني الإمام، يقول: أنا ما تلفظت بهذا الكلام. قال: يا أبا هاشم نعم، فدم على ما أنت عليه، إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وجعلك الله منهم يا أبا هاشم ورحمك. هذا الموقف اللي عنوناه في مقام الإرشاد، الإمام يتكلم عن قضاء حوائج المؤمنين ويسمي من يقضون حوائج المؤمنين بأهل المعروف. نستفيد ثلاثة من الأشياء. الشيء الأول أن تفاصيل الجنة لا تؤخذ إلا من المعصوم. تفاصيل الجنة لا تؤخذ إلا من المعصوم، لا تؤخذ من أساطير غربية، ولا تؤخذ من تصويرات، ولا تؤخذ من قصص، ولا تؤخذ من غير ذلك، لا بد أن تؤخذ من معصوم. الإمام لما يقول باب في الجنة يقال له باب معروف، ماذا يريد أن يوصل لنا نحن؟ واحد يقول، يريد يقول لنا اللي متشجع يدخل من هالباب خلي يصير من أهل المعروف. نعم يريد يقول هذا الكلام، ويريد شيئا آخر، يريد يقول أن أهل المعروف متميزون في الآخرة، مقدرون في الآخرة، لهم تميز عن غيرهم بحيث يفرد لهم باب في الجنة. هم ما معنى هذا الكلام؟ معنى لا بد أن نميزهم نحن أيضا. إذا كان بيننا ناس منشغلين بقضاء حوائج الناس، لا بد أن يقدروا، أن يحترموا، أن يميزوا عن غيرهم. هذا الشيء الأول من هذا الموقف. الشيء الثاني أن الإنسان إذا أراد أن يكون من أهل المعروف لا بد أن يداوم على فعله. يمكن بعض الناس هالشكل، حصلت لمرة مرتين، ساعد أهل جماعة، أهل بلد، أهل قومة، ها؟ لكن لو يجي أحد الشيطان يقول له: تلك السنة ساعدت فلان، خلاص كافي، أنت لا، أنت تساعد الناس، هذا لا تساعد. لا، المعروف يحتاج إلى مداومة كي يحسب الإنسان من أهل المعروف. لهذا ماذا قال الإمام؟ نعم، فدوم على ما أنت عليه، لا تستكثر اللي سويته ولا تزهد في اللي راح تسويه. هذا شيء ثاني. شيء ثالث، أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. شنو معنى هذا الكلام؟ أهل المعروف في الدنيا شنو شأنهم؟ أنهم لهم يد على من قضوا حوائجهم، ولهم فضل عليهم يوم القيامة، نفسها الموقعية لهم، يعني يلجأ الناس إليهم يوم القيامة في قضاء حوائجهم. ويوم القيامة شي يحتاجون الناس، إما خلاص من جهنم أو رقي درجة في الجنة. أهل المعروف هناك لهم ميزة، ليس فقط هذا الباب، بل إنهم كذلك يلجأ إليهم. هذا الموقف الأول في مقام الإرشاد حول موضوع قضاء حوائج المؤمنين. الموقف الثاني، الإمام لا يقول فقط بل يفعل كذلك. أبو هاشم يقول: يوم من الأيام أصابتني ضائقة، يقول: فأردت أن أطلب المعونة من الإمام، قلت أروح للإمام وأقول له أنا في ضائقة. يقول: لكن استحيت من الإمام، ماذا أقول؟ يقول: فتوجهت إلى منزل لي. لما وصلت إلى هذا المنزل وإذا برسول من الإمام: يا أبا هاشم، هذه 100 دينار ومعها رقعة. فتحت الرقعة: يا أبا هاشم، إن كانت لك حاجة فلا تستحي ولا تحتشم واطلبها فإنك ترى ما تحب إن شاء الله. إذن الإمام يفعل. الإمام يقول لمن يعتبر نفسه مقربا منه لا تستحي من أي شيء صغيرا كان أو كبيرا، لا تقول له هذه صغيرة ما أطلبها من الإمام، لا، يمكن هذه الصغيرة ترتبط بشيء كبير إلك أنت، ويمكن هذه الكبيرة تقول لها هذه كبيرة شلون أطلبها من الإمام هي صغيرة عنده. فإنك ترى ما تحب إن شاء الله. هذا الدرس الأول في مقام قضاء حوائج المؤمنين حول هذا الموضوع. الدرس الثاني اللي نستفيده من علاقة أبي هاشم بالإمام حول لطف الإمام مع أصحابه. ماكو أحد من الناس حياته سجل عمره خالي من المشاكل. الإنسان إذا أراد أن يوجد داعيا لقساوة معاملته يستطيع. كل إنسان إذا يريد يبرر قساوة معاملته وشدته في التعامل مع الناس يقدر يبرر هذا المبرر، ها بس يفتح ملف مشاكله ويطلع خلاص. لكن المسألة مو مسألة مبررات أو دواعي. الإنسان لابد أن يكون لينا في كلامه، لابد أن يكون خلوقا في تعامله، لطيفا في تحركاته مع الناس. هكذا كان الأئمة. إذا واحد متصور أن الأئمة الإمام كله مقطب وهالشكل وغاضب، لا، الإمام دائما لطيفا، الإمام دائما خلوقا. الإمام الحسن العسكري ظروف حياته كانت ما تحتاج أنه يوجد مبررات إذا أراد أن يقصو في معاملة. موقفين مع أبي هاشم تدعو الإنسان شوية ياخذ جانب اللين، جانب اللطف. الموقف الأول يقول أبو هاشم أنا انسجنت مع الإمام، جماعة من جماعة الإمام انسجنوا ويا الإمام 5-6 نفر، وكان الإمام يصوم في سجنه، وإذا جاء وقت الفطور جاء الغلام بجونة مختومة فتح الإمام وجمعت الجماعة قعدت ولا. يقول كنت أنا أصوم مع الإمام. يقول يوم من الأيام ضعفت عن الصوم ما قدرت أكمل الصوم. إيش سويت؟ احتلت لحيلة، قلت لغلامي روح جيب لي شوية أكل. جاب لي شنو؟ كعك، يعني يمكن اللي نسميه الحين احنا كيك او حلى من الحلى، لا قطعا مو لحم ولا دجاج. يقول جابه، حن شو سوينا؟ اكل قدام الامام وانا قال لي ان انا صايم مع اني ضعيف عن الصوم، شو اسوي؟ يقول اخذت اللي جابه وانزويت في ناحيه من الحبس، قعدت واكلت وشربت، خلصت اجيت الامام قاعد ويا اصحابه، جلست وياه ولا كاني مسوي شيء. التفت الامام وابتسم فخجل ابو هاشم، قال ابا هاشم افطرت؟ روايه ثانيه تقول جابوا اكل. التفت الامام قال قدموه لابي هاشم انه مفطر. افطرت يا ابا هاشم؟ أكلت الكعك؟ إن الكعك لا قوة فيه، عليك باللحم فإن القوة في اللحم. عزمت عليك أن تفطر ثلاثا فإن البنية إذا أنهكها الصوم لا تتقوى إلا بعد ثلاث. هكذا الإمام كان لطيفا. أبو هاشم لم يفعل محرما ولم يترك واجبا، فلماذا الشدة؟ موقف ثاني من لطيف تعامل الإمام مع أصحابه، هم مع أبو هاشم، احنا سوالفنا كلها على أبو هاشم. أبو هاشم يقول يوم من الأيام اشتهيت فص من الإمام، أخذ الفص وأدي للصايغ أصوغه وأتبرك به. أجيت قعدت ويا الإمام، نسيت الفص ونسيت أمر الخاتم. لما أردت أن أطلع أومأ الإمام إلي بخاتم وقال أبا هاشم أردت فصا فأعطيناك خاتما، ما يحتاج تروح تودي صوغة ولا شيء، هنأك الله به. شفت هاي القضية البسيطة اللي لو تكتبها 3 سطور ولو تسمع 10-15 ثانية هذه تحمل بعض المضامين نلتفت إليها، 4 من المضامين. أول شيء حسن التختم. أبو هاشم قدمنا مقدمة عنا، رجل عالم فقيه من يعني مبرزي تلامذة الأئمة سلام الله عليهم، لما يطلب الخاتم يعرف أن هذا الأمر مستحب، التختم في اليمين من علامات المؤمن، هذا مضمون من المضامين اللي نقول نستفيد منها. مضمون ثاني التبرك بما يعطى من أهل البيت. احنا في زمن كل شيء صار خرافة، اذا شافوا واحد يتبرك له بشيء يلتصق بأهل البيت قالوا هذا خرافة، يمكن حتى من الشيعة. آبائنا وأجدادنا كانوا يمكن حتى منديل الماتم يتبركون به، لكن الآن لو واحد شوفه يتبرك بمنديل شو هذا بسيط. ترى هاي السيرة كانت بمرأة وبمسمع من الأئمة. لماذا طلب أبو هاشم؟ قال لأتبرك، لأنه لاصق كف الإمام. هكذا المؤمن تكون عقيدته في الأئمة سلام الله عليهم. هذا مضمون ثاني. مضمون ثالث من المضامين في هذه القصة الصغيرة هو أن الهدية من المستحبات، وكان الأئمة يهدون أصحابهم. والمضمون الرابع ورد يقدر يستفيد الإنسان من هذا الكلام اللي قاله الإمام، لما أهدى أبا هاشم الخاتم إيش قال؟ قال هنأك الله به. هم الإنسان يقتدي بالإمام إذا أهدى شيء إلى أحد هم يقول هنأك الله به. هذا الدرس الثاني حول لطف الإمام مع أصحابه. الدرس الثالث والأخير مسألة عقائدية. كان هذا الكلام الوارد في المسألة محط اختلاف في ذلك الزمن حول خلق القرآن. يقول أبو هاشم كن قاعد ويا الإمام، فورد في بالي هل القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ التفت الإمام إليه وقال يا أبا هاشم الله خالق كل شيء وما سواه مخلوق. خلاص سكت أبو هاشم. الإمام أتى بدليل، وهذا الدليل على وفق القواعد المنطقية اللي عنده اطلاع شوية بالمنطق، قياس من الشكل الأول. قال له الله خالق كل شيء، أي موجود تقدر تقول عن هذا شيء ومتحقق فيه الشيئية، فالله قد خلقه فهو مخلوق. القرآن تقدر تسميه شيء لول؟ تقدر تسميه شيء. فإذا كان شيئا والله خالق كل شيء فهو مخلوق، موجود فقط من الموجودات لا يصح أن تقول أنه شيء، ما هو؟ هو الله عز وجل. أما ما سواه فكل ما في الوجود أشياء، والأشياء كلها من خلق الله. هكذا كان أبو محمد كهفا لأبي هاشم، كان نورا يستضيء به أبو هاشم، كان عصمة يعتصم به. اللهم إنا نلتجئ إليك بأبي محمد، اللهم إنا نستنير ونستضيء بنور أبي محمد، اللهم إنا نعتصم بأبي محمد، اللهم ثبتنا على ولايته، اللهم اجعل أعمارنا عامرة بطاعتك ولا تجعلها مليئة بمعصيتك، وبارك لنا في أيامنا وليالينا بجاه موالينا. أفضل الصلاة والسلام
على رسول الله
محمد وآل محمد، صلوات
على محمد
علي
ابن أبي طالب، صلوات ربي
أصلي وسلم عليه صلوات
ربي عليه.
الله اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر والدر الفاخر والنور الزاهر حبيبي أبي الزهراء أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. جاء في الرواية عن آل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أن الله عز وجل إذا أراد أن يظهر نورا من أنوار الأئمة أبناء رسول اللهم صل على محمد وآل محمد. أوحى إلى ملك من الملائكة أن ينزل بشربة من تحت بطنان العرش، فلما تناولها مولانا وسيدنا أبو الحسن علي النقي الهادي ابن رسول اللهم صل على محمد وآل محمد. تحولت ماء في صلبي فأودعه في رحم أم الإمام سوسن أم ابن رسول الله صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما حملت سوسن بولدها الإمام أبي محمد الحسن العسكري كانت الجمادات والأشجار والأحجار تبارك لها حملها بهذا الإمام الحجة على خلق الله أجمعين، حتى تمت المدة التي أرادها الله عز وجل لإظهاره إلى خليقته وتجسيده إلى بريته. فبينما هي في دارها والملائكة من حولها ترفرف بأجنحتها وقد امتلأت دار الإمام الهادي بروائح الطيب والعنبر والمسك الأذفر، وهي لا تحس بألم ولا وجع بل بخفة واتساع في بطنها، حتى وضعت بالإمام أفضل الصلاة صلي وسلم عليه. يا أرض يثرب بالأريج تعطري وتضوعي طيبا بمسك أدفري، ولد الإمام فيا لحسن المنظر. قد قلت يا شمس النهار تكوري، فلقد بدا في الأفق نور العسكر. يا أرض يثرب بالأريج تعطري وتضوعي طيبا بمسك أدفري، ولد الإمام فيا لحسن المنظر. قد قلت يا شمس النهار هذا من طيب رسول الله. قلت يا شمس النهار تكوري، فلقد بدا في الأفق نور العسكري. بجدكم خير الورى وأبيكم هدينا إلى سبل النجاة وأنقذنا، ولولاكم لم يخلق الله خلقه. بجدكم خير الورى وأبيكم هدينا إلى سبل النجاة وأنقذنا، ولولاكم لم يخلق الله خلقه، ولا كانت الدنيا الغرور، ولا كنا. إذا مسنا ضر دعونا إلهنا بموضعكم منه فيكشفه عنا. إذا مسنا ضر دعونا إلهنا بموضعكم منه فيكشفه عنا، وإن دهمتنا غمة أو ملمة جعلناكم منها ومن غيرها حصنا. وإن دهمتنا غمة أو ملمة جعلناكم منها ومن غيرها حسنا، ونعلم أن لو لم ندن بولائكم لما قبلت أعمالنا أبدا منا. ونعلم أن لو لم ندن بولائكم لما قبلت أعمالنا أبدا منا. أفضل الصلاة عليك يا رسول الله. صلي وسلم عليه صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك. يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن. يا الله اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء. يا الله يسر أمورنا، اغفر ذنوبنا، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار، واشف المرضى سيما المرضى المنظورين ومن طلب لهم الدعاء. يا الله اللهم ارحمنا، ارض عنا أئمتنا وموالينا، لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، وارحم موتانا وموتى والمؤمنات إلى الجميع سيما موتى المؤسسين، نهدي ثواب أفضل الصلاة والسلام عليه.